أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة عشر: الغيبة حرامون بالأدلة الأربعة. هذه المسألة من المسائل المهمة والعملية. في البداية، الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يتطرق إلى الأدلة الدالة على حرمة غيبة المؤمن. يذكر أولا الآيات من كتاب الله، ثانيا الروايات الشريفة الدالة على حرمة الغيبة، ثم يتطرق إلى عدة عناوين. العنوان الأول: ظاهر الأخبار الشريفة أن الغيبة من الكبائر. العنوان الثاني: ظاهر الروايات والأدلة اختصاص الغيبة بالمؤمن فلا تحرم غيبة المخالف. العنوان الثالث: شمول الأدلة الدالة على الحرمة للصبي المميز، فالصبي المميز وإن لم يبلغ تحرم غيبته لأنه يتأثر لو سمع. العنوان الرابع: حكم غيبة المجنون. فقد يقال بحرمته لانطباق عنوان المؤمن عليه، وقد يقال بعدم حرمة غيبته لأنه لا يتأثر لو سمع. هذه عناوين أربعة نتكلم عنها تباعا. ثم بعد ذكر الآيات والروايات والعناوين الأربعة، يشرع الشيخ الأنصاري رحمه الله في بيان أمور. الأمر الأول في بيان حقيقة الغيبة، فيتطرق إلى معنى الغيبة في اللغة والاصطلاح، ويذكر تعريفين للغيبة. وفي التعريف الأول يذكر احتمالين، وفي كل من هذين الاحتمالين يذكر ثلاثة أمور، ثم في النهاية يرجح تعريف الغيبة بحسب نظره بعد أن يتطرق إلى كلا التعريفين. نحن إن شاء الله نشرع في بيان ما أفاده الشيخ الأنصاري إلى أن نصل إلى رأيه الشريف ونتوقف. يكون في الدرس القادم دراسة رأي الشيخ الأعظم الأنصاري في معنى الغيبة المحرمة. المسألة الرابعة عشر: الغيبة حرام بالأدلة الأربعة. القرآن، السنة الشريفة، الإجماع، العقل. هو يدل عليه من الكتاب قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، ظاهر النهي الحرمة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فجعل المؤمن أخا وجعل عرضه كلحمه. أن يأكل لحم أخيه، يعني أن يطعن في عرضه. والتفكه به يعني بعرضه أكلا، يعني وجعل التفكه بعرض المؤمن أكلا. وعدم شعوره بذلك، يعني وجعل عدم شعوره، عدم شعور المغتاب بالفتح يعني الذي تمت غيبته، المغتاب يعني اسم المفعول لا اسم الفاعل، كلاهما مغتاب يقال له. وعدم شعوره بذلك يعني وعدم شعور المغتاب اسم المفعول بذلك بالتفكه بعرضه بمنزلة حالة موته، حالة موت المغتاب، يعني كأنما تأكل من لحم الميت. وقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، الهمزة واللمزة يشتركان في ذكر العين، لكن اللمزة هي ذكر العيب في وجه المعيوب، يعني في حضوره. وأما الهمزة من الهمز يعني ذكر العيب في ظهر المعيوب، يعني في غيبته. الآية الكريمة تقول ويل لكل همزة، يعني من يذكر العيب في ظهر الغيب، لمزة الذي يذكر العيب في الحضور في الوجه. وقال بعضهم بالعكس، أن الهمزة هي ذكر العيب في الوجه وفي الحضور، واللمزة هي ذكر العيب في ظهر الغيب. ولكن لعل الهامز معروف، الهامز قد يتبادر إلى الذهن أن يكون في شيء بمعنى فيه خفاء، فيه خفية، همز إليه أشار إليه. وأما اللمس في الحضور. وقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، والغيبة جاهر بالسوء من القول. وقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا تمام الكلام في بيان الآيات الدالة على حرمة الغيبة. وأما الروايات ويدل عليه من الأخبار ما لا يحصى. قبل أن نشرع في الأخبار لا بأس أن نشير إلى الفارق بين الثلاثة مفاهيم. الأول السخرية والاستهزاء، الثاني الغيبة، الثالث البهتان. يفترق الأول عن الآخرين في أن السخرية والاستهزاء تكون في الحضور، وأما الغيبة والبهتان فيكونان في الغياب. فذكر العيب والمعايب في الحضور هذا سخرية واستهزاء، هذا لمز. وذكر المعايب في الغيبة هذا إما غيبة وإما بهتان. إذن يشترك البهتان مع الغيبة في ذكر العيب في الغياب، ولكن الفارق بينهما هو أن الغيبة أن تذكر العيب الذي فيه حقيقتان وواقعان، وأما البهتان هو أن تذكر العيب الذي ليس فيه. فلو قلت مثلا فلان أعرج أعمى، وفعلا هو أعمى وأعرج، هذا عيب فيه. وأما إذا قلت أعرج وأعمى وهو ليس أعرج ولا أعمى. هذا بهتان. لذلك جاء في الرواية: إن كان ما قلته فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. ثم يقع الكلام إن شاء الله في تعريف الغيبة. يقولون هكذا في التعريف الأول: ذكرك أخاك بما يكره في ظهر الغيب. وأما في التعريف الثاني: ذكرك أخاك بما يكره في ظهر الغيب مع قصد الانتقاص. إذن الفارق بين التعريف الأول والتعريف الثاني أنه بناء على التعريف الأول لا يشترط قصد الانتقاص، وأما بناء على التعريف الثاني يشترط في ثبوت حرمة الغيبة القصد، فتصير الغيبة من العناوين الواقعية، من العناوين القصدية للعناوين الانطباقية. نقرأ هذا المقدار لأنه من خلال قراءة الروايات سيتضح أن بعض الروايات قد يظهر منها قصد الانتقاص، بعض الروايات قد لا يظهر منها، بعض الروايات قد يظهر منها أنه لا بد أن يكون العيب مستورا، بعضها غير مبينة لكون العيب مستورا. ويدل عليه من الأخبار ما لا يحصى، فمنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدة طرق أن الغيبة أشد من الزنا، وأن الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه، وأن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. رواية موجودة في الوسائل مع اختلاف في العبارة، ولعل الشيخ الأنصاري أراد النقل بالمعنى. سؤال: لماذا الزنا الله عز وجل يغفره والغيبة ما يغفرها إلا إذا غفر المغتاب باسم المفعول؟ الجواب: لأن الغيبة من حقوق الناس والزنا من حقوق الله، الله عز وجل يتجاوز عن حقه ولا يتجاوز عن حقوق الناس. لذلك ورد أن الشهيد الله عز وجل يغفر له جميع ذنوبه عدا الديون، ذلك من أفضل القربات تسديد دين الشهيد، لأن الدين من حقوق الناس وليس من حقوق الله، الله عز وجل لا يتجاوز إلا إذا تم سداد الدين. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه فقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنية، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 صباحا إلا أن يغفر له صاحبه. هذا كلها سيبحث، هل يشترط أن يغفر له أو لا؟ وإذا يشترط، إذا لم يتمكن، كما لو كان هذا الشخص يغضب عليه وتتأزم المشكلة، فهل في هذه الحالة الاستغفار يكفي؟ هذا يبحث إن شاء الله. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتاب مؤمنا بما فيه، إذن الغيبة بما فيه، لم يجمع الله بينهما في الجنة، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه، وهو البهتان، هنا أطلق عليه الغيبة لأنه وقع في ظهر الغيب، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. سيأتي إن شاء الله بحث الكبائر. سؤال: ما هو ضابط الكبائر؟ طبعا هناك خلاف في أن الذنوب كبيرة أو صغيرة، بعضهم يقول لا توجد صغيرة وكبيرة، كل الذنوب كبائر، انظر إلى، لا تنظر إلى صغر المعصية بل انظر إلى عظم من عصيت. لكن المشهور بين الفقهاء أن الذنوب تنقسم إلى صغيرة وكبيرة. سؤال: ما هو ملاك كون الذنب كبيرا؟ هناك عدة ملاكات. أول ملاك النص عليه، الشهيد السعيد السيد عبد الحسين دستغيث في كتابه الذنوب الكبيرة المؤلف من جزئين ذكر في الجزء الأول الذنوب الكبيرة المنصوصة، وذكر في الجزء الثاني الذنوب الكبيرة غير المنصوصة، وذكر ملاكات لكون الذنب كبيرا إلا أنه غير منصوص. أول ملاك أن يتوعد الله عليه النار بعد إذا ذنب، يخلدك في النار، هذا بعد ما يصير كبير. أول ملاك أن ماذا؟ أن يكون هذا الذنب مما توعد الله عليه الخلود في النار. ثاني ملاك أن تدل الروايات على أن هذا الذنب أعظم من ذنب كبير، فيكون من باب أولى أن يكون هو كبيرا. الشهيد دستغيب أول ذنب من الذنوب الكبيرة المنصوصة الشرك بالله، وثاني ذنب اليأس من روح الله، هذا في الجزء الأول. في الجزء الثاني أول ذنب غير منصوص الغيبة، يعني لا توجد رواية تنص على أن الغيبة من الذنوب الكبيرة، ولكن توعد الله عليها النار في هذه الرواية. لاحظ: وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. فإذا من الخلود في النار يعلم أن الغيبة من الذنوب الكبيرة. هذا الملاك الأول الذي ينطبق على الغيبة. الملاك الثاني: ذكرت الغيبة أنها أعظم، أعظم من الزنا، أعظم من الخيانة، وقد نصت الرواية على أن الخيانة من الذنوب الكبيرة. فإذا كان الزنا والخيانة من الذنوب الكبيرة وكانت الغيبة أعظم منهما، فمن باب أولى تكون الغيبة من الذنوب الكبيرة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، فاجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. الكلاب النار تأكل المغتاب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم. وروي أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار. وعنه صلى الله عليه وآله أن الغيبة حرام على كل مسلم، هنا الوارد في عنوان المسلم للمؤمن، إلى أن يقول: وإن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. سؤال: كيف تؤكل الحسنات؟ توجد ثلاثة احتمالات. احتمال الأول: تأكل الحسنات يعني العمل يحبط، يعني العمل الخير والحسنات والثواب اللي حصلت عليه يكون محبطا ملغيا، هذا الاحتمال الأول الذي يراد من أن السيئات تأكل الحسنات، أن الحسنات تحبط. الاحتمال الثاني: إضمحلال ثواب الحسنات في مقابل السيئات، هو كان عنده حسنات فلما اغتاب صار عقاب السيئات أكثر من ثواب الحسنات. الاحتمال الثالث ان حسنات المغتاب باسم الفاعل تنتقل الى حساب المغتاب باسم المفعول. هذه احتمالات ثلاثة. هذا الاحتمال الثالث تؤيده الرواية النبوية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأكل الحسنات إما أن يكون على وجه الإحباط، يعني تحبط الحسنات تلغى، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: أو لضمحلال ثوابها، ثواب الحسنات في جنب عقابه، يعني في مقابل عقاب هذا المغتاب. الاحتمال الثالث: أو لأنها تنقل الحسنات إلى لأنها تنقل الحسنات إلى المغتاب كما في غير واحد من الأخبار. ومنها النبوي يؤتى بأحد يوم القيامة فيوقف بين يدي الرب عز وجل ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته فيه، فيقول: إلهي ليس هذا كتابي، لا أرى فيه حسناتي. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة، فيقول: إلهي ما هذا كتابي، فإني ما عملت هذه الطاعات. فيقال له: إن فلانا اغتابك فدفع حسناته إليك. نقاط الخبر، يعني الخبر طويل، هذا المقدار أخذ منه، إذا نرجع إلى المصدر هذا هو كل الخبر، فلا معنى لوضع نقاط الخبر لأن الحديث مذكور بتمامه. ومنها ما ذكره كاشف الريبة رحمه الله. من هو كاشف الريبة؟ الشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي عنده رسالة مهمة اسمها كشف الريبة في أحكام الغيبة، رسالة مستقلة في أحكام الغيبة، مطبوع في لبنان. ومنها ما ذكره كاشف الريبة رحمه الله من رواية عبد الله بن سليمان النوفلي الطويلة عن الصادق عليه السلام. وفيها الشهيد الثاني عنده كتابان مشهوران، الأول منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، والثاني كشف الريبة في أحكام الغيبة، كتابان أخلاقيان مشهوران بالإضافة إلى كتب الفقهية المشهورة كالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ومسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام. لكن في كتب الأخلاق هذا كتاب مشهور، وله في الدراية الرعاية والبداية. وفيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه كلمة فيحفظها عليه، يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم، اصطلحنا يتصيد عليه، والعياذ بالله، هذا مرض. وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه، يعني ما هو فيه، لم يقل ما ليس فيه، ما فيه، من قال في مؤمن ما رأته عيناه أو سمعت أذناه مما يشينه ويهدم مروته فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا. ثم يتكلم في أول نقطة، اتضح أن الغيبة من الكبائر ولا داعي للوسوسة فيها، فإن الوسوسة فيها لعدم التنصيص عليها في الرواية، لكن ذكر في الروايات إن الغيبة أعظم من الخيانة، وذكر في الروايات أن الخيانة من الكبائر، فانطبقت هذه الضابطة. الضابطة الثانية: الغيبة في الروايات مما توعد الله عليه الخلود في النار. يقول الشيخ الأنصاري: ثم ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر كما ذكره جماعة منهم الشهيد الثاني في الروضة وكشف الريبة، ونسبه إلى السيد المجاهد في المناهر نسب هذا الرأي إلى المقدس الأردبيلي واستجوده السيد المجاهد في المناهر أنه من الكبائر. ثم ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر كما ذكره جماعة بل أشد من بعضها من بعض الكبائر، وعد في غير واحد من الأخبار من الكبائر الخيانة، ويمكن إرجاع الغيبة إليها. الغيبة نوع من أنواع الخيانة، تخون عرض المؤمن وتهتك عرضه، فأي خيانة أعظم من التفكه بلحم الأخ على غفلة منه وعدم شعور. عفوا، أنا ذكرت أنه ورد أنه أعظم من الخيانة، هذا ليس صحيح. الصحيح أنه من مصادق الخيانة. وكيف كان، فما سمعناه من بعض من عاصرناه من الوسوسة في عدها الغيبة من الكبائر أظنها في غير المحال. من هو هذا الذي عاصره؟ لعله صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي، صاحب جواهر الكلام. يقول في غير محله الانطباق الضابط على ضابطة الذنب الكبير على الغيبة. العنوان الثاني: اختصاص حرمة الغيبة بالمخالف. هذا هو المشهور، وخالف في ذلك المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان. أغلب الفقهاء على جواز غيبة المخالف كالسيد أبو القاسم الخوي والسيد الإمام الخميني وغيرهم من أعلام العصر. نعم بعضهم يحتاط احتياط وجوبي مثل السيد محمد رضا القلبيقاني في استفتاءاته المطبوعة تحت عنوان إرشاد السائل، وإلا المشهور بين الفقهاء أنه ماذا؟ جواز غيبة المخالف. بعض الروايات إذا ترجع إليها تقول هكذا: المخالف والمخالفون هم كفار واقعان مسلمون ظاهرين، يعني أمرنا بترتيب آثار المسلمين عليهم، يعني المخالف يكون حكمه حكم الكافر في الآخرة، ولكن في الدنيا هذا المخالف ماذا؟ يعامل معاملة المسلم بترتيب أحكام الطهارة وجواز التناكح معه وحضور جنازته إلى آخره. طبعا المخالف الذي يعلم أنه مخالف، يعني علم الحق وأنكره وجحده، وإلا أكثر المسلمين الآن مستضعفين، أكثر المسلمين مستضعفين. هذا التقسيم الآن يقول لك في العالم 1,500,000,000 مسلم، 1.5 مليار، الشيعة قرابة الربع، ربع هذا العدد في العالم من المسلمين شيعة، 3/4 المسلمين سنة. بعضهم يقول هذا غير دقيق، أنا أعرف دكتور جزائري تشيع كان سني وتشيع، قال هذه الدعوة غير صحيحة. لماذا؟ يقول لأن الشيعي يعلم أنه شيعي، لكن السني لا يعلم أنه سني. الشيعي إذا تسأل من بعد النبي يقول علي، ولكن عامة المسلمين يعرفون 3 أشياء: الله والنبي والقرآن. عموم المسلمين الله يعرفون الله والنبي محمد صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم. أما من يأتي بعد النبي، صحيح يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن هذه المعادلة من هو الأحق بعد النبي، هل هو أبو بكر أو الإمام علي؟ أغلب السنة هذا غائب عنهم، فكثير منهم مستضعفين. المستضعف حكمه غير حكم المخالف المعاند، واضح أو لا؟ لذلك يجوز لعن المخالف، وأما المستضعف مسكين هو ما يدري وين الله حاشر له. ثم إن ظاهر الأخبار، أخبار حرمة الغيبة، اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه. هذا وين تحصل؟ تحصل في المكاسب المحرمة. إذا ترجع إلى مصباح الفقاهة السيد أبو القاسم الخوئي في بحث الغيبة من المكاسب المحرمة، السيد الإمام من المكاسب المحرمة، في هذين الكتابين الشريفين يشيرون إلى أن المخالفين كفار واقعان ومسلمين ظاهرا، أمرنا بترتيب آثار الإسلام عليهم. لذلك صحيح نحن نقول بالوحدة الإسلامية، أئمتنا أمرونا بذلك. لذلك اللي يصير سياسي من دون اطلاع فقهي يخربط، لابد أن يلم بالمباني الفقهية، فتجد بين إفراط وتفريط، من يأتي ويكفر السنة، من قال أننا نكفر السنة؟ لا، السنة مسلمين ظاهرا، كيف أنت تكفرهم؟ لذلك يقول السيد السيستاني حفظه الله: أهل السنة لا نقول إخواننا بل أنفسنا. الروايات شريفة تدل على ذلك، هم أمة، بعد كنا أمة النبي صلى الله عليه وآله. وتوهم عموم الآية كبعض الروايات لمطلق المسلم، لأن الآية تقول ولا يغتب بعضكم بعضا، مطلقة تشمل مطلق المسلم سني وشيعي. وأيضا بعض الروايات، بعض الروايات ورد فيها عنوان المسلم، هذا التوهم مدفوع بما علم من ضرورة الدين والمذهب، هذا واضح عند الفقهاء. وتوهم عموم الآية كبعض الروايات لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلا قليلا مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه، يعني من باب لزوم نظم المعيشة، لزوم حفظ النظام، مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة. هذا من الآثار، آثار المسلم أنه طاهر، وحل ذبائحهم أي الثاني، ومناكحتهم، حل مناكحتهم. الرابع وحل دمائهم لحكمة دفع الفتنة، ما يجوز أصلا، هو الذمي كافر كتابي ذمي، هذا دمه حرام، ماله حرام، عرضه حرام. ونسائهم، هذا الأمر الرابع أيضا، لهم حرمة لأن لكل قوم نكاحا ونحو ذلك. أن لا تقول هذا العقد غير تام على مذهبنا، إذن مثلا واحد سيخ على غير السنة أو يهودي أو مسيحي، تقول لم يعقد عقد، أو الآن راح وتزوجه وزواج مدني، لكل قوم نكاح، قاعدة. ما يصير أنت تهتك عرض عائلته تقول هاي مو زوجته، لم يقع عقد النكاح على الوجه الشرعي، لكل قوم النكاح. مع أن التمثيل المذكور، المناقشة ثانيا، المناقشة الأولى أنه علم من ضرورة الدين عدم احترامهم، المناقشة الثانية مع أن التمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبت أخوته، لأنه ماذا تقول آية أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، يعني الأخوة الحقيقية، فلا يعم من وجب التبري عنه وهو المخالف. وكيف كان فلا إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة وفي حكمة حرمتها وفي حال غير المؤمن في نظر الشارع، أن غير المؤمن لا حرمة له كحرمة المؤمن. هذا تمام الكلام في العنوان الثاني. العنوان الثالث شمول الأدلة للصبي المميز. يظهر من بعض الأدلة أن المغتاب لو علم أو سمع لتأذى، هذا يشمل الصبي المميز يفهم، إذا ما يفهم. والكثير من الآباء يغتابون أولادهم، يفكر أنه كون أب يعني يعفيه، تثبت الغيبة. والكثير من الزوجات والأزواج يغتابون زوجاتهم، والكثير من الأبناء يغتابون آبائهم وأمهاتهم. من المسائل العملية. ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمع، يعني دخوله في الحرمة، لعموم بعض الروايات المتقدمة وغيرها الدالة على حرمة اغتياب الناس، يصدق على أنه من الناس، وأكل لحومهم مع صدق الأخ عليه. إذن أولا عنوان الناس يصدق عليه، ثانيا الأخ في الدين يصدق عليه، كما يشهد به قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، هذا عن الأطفال الصبية، مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية. طبعا هناك رواية تنص قول الصادق عليه السلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يغتابه ولا يغشه ولا يحرمه. قول أمير المؤمنين: يا نوف، كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيب. لحوم الناس، ذاك البعض يحتاط حتى بالنسبة إلى غيبة المخالف. يمكن أن يستدل بالآية، ما هي الآية؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، مطلقا تشمل الصبي المميز، بل تشمل حتى الصبي غير المميز. جيد. بعد عنوان آخر حرم، عنوان المؤمن يصدق على مطلق الصبي، كل صبي يصدق عليه مؤمن حتى لو مو مميز. وهناك قدر متيقن، وهو الصبي المدرك لاعتقاده، اللي يعدد الأئمة، يذكر الله والنبي والأئمة، هذا قدر متيقن من الصبي يصدق عليه أنه مؤمن. قال: وإمكان دعوى صدق المؤمن عليه، يعني على الصبي مطلقا، يعني كل أي صبي مميز أو غير مميز، على الصبي المميز مطلقا يصدق على أنه مؤمن. أو في الجملة يعني بعض موارد الصبي المميزين، وهو خصوص الصبي الذي يعرف المعتقدات، يذكر الله والنبي والكعبة والقرآن والأئمة عليهم السلام. أو في الجملة يعني في بعض الموارد. ولعله لما ذكرنا، وهو انطباق عنوان المؤمن على الصبي، صرح في كشف الريبة بعدم الفرق بين الصغير والكبير. وظاهره، يعني ظاهر كلام كشف الريبة، الشمول لغير المميز أيضا، يشمل الصبي غير المميز لانطباق عنوان المؤمن عليه. ومنه يظهر حكم المجنون، ومنه يعني ومن انطباق عنوان المؤمن على الصبي يظهر حكم المجنون. المجنون يصدق على مؤمن أو لا؟ نعم، مجنون المؤمنين هذا مؤمن. لكن الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله في شرح القواعد يقول: أدلة حرمة الغيبة تنصرف إلى خصوص من يتأذى لو سمع، والصبي غير المميز والمجنون لا يتأذى لو سمع، فإذا الأدلة أجنبية وبالتالي تجوز غيبة المجنون. إلا أنه صرح بعض الأساطين باستثناء من لا عقل له ولا تمييز، معللا بالشك في دخوله تحت أدلة الحرمة. ما هو وجه الشك؟ يقول: ولعله، يعني ولعل شك في دخول غيبة المجنون تحت أدلة الحرمة، من جهة أن الإطلاقات إطلاقات حرمة الغيبة منصرفة إلى من يتأثر لو سمع، وسيتضح ذلك وسيتضح ذلك زيادة على ذلك. وسيتضح إن شاء الله أن المجنون لا تحرم غيبته زيادة على ما ذكرناه هنا من الانصراف، زيادة على ذلك على دعوى الانصراف. جيد، بقي الكلام في أمور. الشيخ الأنصاري يتطرق إلى تعريفين. التعريف الأول للغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه في ظهر الغيب، يقع الكلام في قوله بما يكرهه، يعني بالذي يكرهه. ما الذي يراد بهذا الموصول الذي يكرهه؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول الذي يكرهه يعني العيب الواقعي الذي يكرهه، يعني يوجد فيه عيب يكرهه. الاحتمال الثاني الكلام الذي يكرهه، قد هو ما يكره وجود هذا الشيء فيه لكن يكره الكلام. مثلا افترض هو سارق، هو ما يكره أن يكون سارقا لأن مصدر رزقه، لكن يكره أن يقال هذا للصون هذا سارقون. أحيانا واحد هو أعمى ضرير، انفوض أمره إلى الله، ما مستكره أنه ضرير، يشكر الله، لكن يكره أن يقال له أنت أعمى. إذن ذكرك أخاك بما يكرهه، الاحتمال الأول ذكرك أخاك بالعيب الواقعي الذي يكرهه. الاحتمال الثاني ذكرك أخاك بالكلام الذي يكرهه. إذن بناء على الاحتمال الثاني يصير اسم الموصول من مقولة اللافظ، من مقولة الكلام. وأما بناء على الاحتمال الأول يصير الاسم الموصول لفظ يشير إلى العيب الواقعي الذي يكرهه. ثم ما المراد بالكراهة؟ توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول كراهة وجوده، ظاهر العبارة كراهة وجوده، وهذا بعيد جدا لأنه كثير من العيوب الشخص ما يكره وجودها. أعمى ومفوض أمره إلى الله عز وجل، أبكم ومفوض أمره إلى الله، ما يكره وجوده. سارق وهذا عيب وهو ما يكره وجوده، مصدر للرزق. إذن المعنى الأول للكراهة يعني كراهة وجود العيب، وهذا بعيد. المعنى الثاني كراهة ظهور هذا العيب، هذا عيب مخفي يكره أن تظهر، مثل سارق هو مستانس أنه يسرق مصدر للرزق لكن يكره إظهار هذا العيب. الاحتمال الثالث كراهة ذكر ذلك العيب وليس كراهة الإظهار، لأن العيب قد يكون ظاهرا واضح عند الجميع أن هذا أعرج هذا أعمى، واضح عند الجميع، لكن يكره أن تذكر هذا العيب. سؤال، ما الفارق بين الثاني والثالث؟ الثاني العيب مستور، فالغيبة إظهار للعيب المستور. الثالث العيب ليس مستوران، العيب ظاهر وإنما يحصل له ذكر. نقرأ هذا المقدار. بقي الكلام في أمور. الأول الغيبة اسم مصدر لغتابة أو مصدر لغابة. تعرفون الفارق بين المصدر وبين اسم المصدر. المصدر يدل على الحدث وهو اغتياب، اسم المصدر يدل على أثر الحدث النتيجة من الاغتياب وهي الغيبة. ذل قال الغيبة إما اسم مصدر لاغتابة، اغتابة مصدر واسم المصدر الغيبة. الغيبة اسم مصدر يعني أثر الاغتياب، نتيجة الاغتياب. الاغتياب مصدر يعني يشير إلى الفعل، أو مصدر لغابة يعني تصير غيبة مصدر يعني تشير إلى الفعل إلى الحدث، مثل الفارق بين وضوء وتوضؤ، توضؤ مصدر يشير إلى الحدث، والوضوء اسم مصدر نتيجة التوضؤ. غسل واغتسال، اغتسال مصدر يشير إلى الحدث، والغسل نتيجة ذلك الاغتسال. ففي المصباح اغتابه، هذا الآن تعريف الأول، ويذكر عدة تعارف عن القاموس والنهاية وغيره، كلها نتيجتها واحدة، هذا كلها تشترك في عدم ذكر قصد الانتقاص كشرط في تعريف الغيبة، هذا التعريف الأول. ففي المصباح اغتابه إذا ذكره بما يكره من العيوب وهو حق، يعني هذا العيب حق واقع، واقع فيه. والاسم الغيبة، وعن القاموس غابه أي عابه وذكره بما فيه من السوء، إذن القاموس صرح بلفظ العيب. وعن النهاية كلهم ذكروا فقط الذكر، لكن القاموس ذكر العيب. وعن النهاية لابن الأثير أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه، يعني من شيء موجود فيه، والظاهر من الكل يعني المصباح والقاموس والنهاية، خصوصا القاموس المفسر لها للغيبة أولا بالعيب، قال هكذا في القاموس أي عابه، أن المراد ذكره في مقام الانتقاص. وإن لم تصرح هذه التعاريف بماذا؟ بالانتقاص، تعاريف لم تشترط قصد الانتقاص، ولكن يذكر الكلام في مقام الانتقاص. يعني أحيانا تقول فلان فلان ما عرفته، هذا المتين، هذا اللي ما يشوف زين، هذا الأعرج، وما يقصد انتقاص، قصد الإشارة والتعريف، هذا ليس حراما. لكن إذا يقصد الانتقاص، شفت المتين شايف يمشي، شفت هاي الأعمى شايف حرك عيونه، هذا في مقام الانتقاص حرام. والمراد بالموصول، هذا الاحتمال الأول، ما يكره يعني الذي يكره، المراد نفس النقص الذي فيه، يعني نفس العيب الواقعي الذي فيه، هذا الاحتمال الأول. والظاهر من الكراهة، توجد ثلاثة معاني، المعنى الأول، والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح كراهة وجوده، كراهة وجود العيب، ولكنه هذا الاحتمال كراهة وجود العيب غير مقصود قطعا. احتمال الثاني، فالمراد إما كراهة ظهوره، ظهور العيب، ولو لم يكره وجوده، كالميل إلى القبائح، الميل إلى السرقة، هو ما يكره، والله هذا يميل إلى الزنا والعياذ بالله، يميل إلى شرب الخمر، هو ما يكره، يحب يسكر، يحب يزني والعياذ بالله، يحب والعياذ بالله اللواط والفحشاء وما شاكل ذلك، لكن يكره ماذا؟ إظهارها. الاحتمال الثالث، وإما كراه ذكره، ذكر الشخص بذلك العيب. ما الفارق بين الثاني والثالث؟ كراه ظهوره وكراه ذكره. كراه ظهوره فيه إظهار لشيء مستور، الثالث كراه ذكره كراهة الذكر يعم المستور ويعم المعلوم، كراهة الذكر حتى لشيء وعيب معلوم غير مستور. وعلى هذا التعريف، تعريف المصباح، ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق، دلت جملة من الأخبار، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سأله أبو ذر عن الغيبة. هناك رواية عجيبة، ماذا ذكرنا أبو ذر، هذا اللي يبرد على قلبي، جبرائيل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله في صورة جميلة، وهي صورة دحية الكلبي، دحية رجل، وهذا دحية الكلبي جميل وسيم. يوم من الأيام نزل جبرائيل على النبي في صورة دحية، فمر أبو ذر الغفاري. أبو ذر شاف دحية جالس مع النبي، بعد ما جاء إلى النبي وجلس وياه مشى. فالنبي جبرائيل قال هذا فكر دحية، ثم جبرائيل قال للنبي قل له إنه يأتي بدعاء، هذا الدعاء تأنس به الملائكة، دعاء مختصر عجيب عالي المضامين. النبي بعد ذلك قال لم لم تأتي يا أبا ذر؟ قال كان عندك دحية. قال كان هذا جبرائيل. بعد أبو ذر بعد قال يا ليت جينا. قال إنه يقول إنك تدعو بدعاء، هذا الدعاء يعجب الملائكة، فماذا تقول يا أبا ذر؟ لاحظ دعاء أبو ذر، هكذا كان يقول، كلمات مختصرة، وهذا مستحب الواحد يواظب عليه، مروي في الكافي. اللهم إني أسألك الأمان والإيمان بك والتصديق بنبيك والعافية من جميع البلاء والشكر على العافية والغنى عن شرار الناس. مضامين عالية. أول مضمون، اللهم إني أسألك الأمان والإيمان بك. ثاني، وأسألك والتصديق بنبيك. الثالث، والعافية من جميع البلاء. الرابع، والشكر على العافية. الخامس، والغناء عن شرار الناس. هذا أبو ذر الغفاري رحمه الله. إنها ذكرك أخاك بما يكرهه. وفي نبوي آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. ولذا لأن الغيبة في اللغة وفي الاصطلاح في الروايات عرفت بأنها ذكر الأخ بما يكره. قال في جامع المقاصد إن حقيقة الغيبة على ما في الأخبار أن تقول في أخيك ما يكرهه مما هو فيه، والمراد بما يكرهه كما تقدم في عبارة المصباح ما يكره ظهوره، سواء كره وجوده كالبرص والجذام أم لا لم يكره وجوده كالميل إلى القبائح، يميل إلى الزنا والعياذ بالله أو إلى الكذب أو إلى السرقة. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول للموصول. ما هو الاحتمال الأول؟ أن يقصد بالموصول العيب الواقعي، قولها كذا. والمراد بصفحة 321، والمراد بالموصول هو نفس النقص الذي فيه. الاحتمال الثاني، ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به. فإذا الذي يكره نفس الكلام نفس اللفظ. جيد، هنا توجد احتمالات كيف يكره هذا اللفظ. احتمالات ثلاثة، ويكون كراهته كراهة هذا الكلام واللفظ إما لكونه إظهارا للعيب، هذا الأول كلام فيه إظهار للعيب. الثاني، احتمال الثاني، وإما لكونه الكلام صادرا على جهة المذمة والاستخفاف والاستهزاء، وإن لم يكن العيب مما يكره إظهاره. واضح ولا لا؟ الناس هذا طويل وهذا قصير وهذا ضعيف وهذا سمين، ولكن صدر على نحو الاستهزاء والمذمة. الاحتمال الثاني، يقول لكونه ظاهرا بنفسه واضح أن هذا متين وهذا ضعيف وهذا طويل وهذا قصير، لكن صدر بنحو الاستخفاف. الاحتمال الثالث، وإما لكونه مشعرا بالذم وإن لم يقصد المتكلم به، كالألقاب المشعرة بالذم مثل الزبال الخمام، لو واحد مثلا هكذا. قال في الصحاح الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، وظاهره التكلم بكلام يغمه لو سمع. الشاهد هنا من كلام الصحاح الذي يكره التكلم، هذا التكلم هو اللي يؤذيه. بل في كلام بعض من قارب عصرنا أن الإجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير بما يكره لو سمعه، سواء كان بنقص في نفسه أو بدنه أو دينه أو دنياه أو فيما يتعلق به من الأشياء، وظاهره أيضا إرادة الكلام المكروه. طبعا من هو القائل لم يعرف، لم نقف عليه. هذا تمام الكلام في التعريف الأول. التعريف الثاني للشهيد الثاني في كشف الريبة، وقال الشهيد الثاني في كشف الريبة يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.